قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئر لهم عن عتبان بن مالك السالمي رضي الله عنه وكان إمام قومه بني سالم وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت من بصري وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي ويشق علي اجتيازه فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل. قال أفعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار واستأذن فأذنت له ولم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم.
ثم ذكر باب في اتخاذ المساجد في الدور، يعني اتخاذ المساجد يعني تحديد يعني مكان للصلاة في البيت، والمقصود بالدور هنا البيوت، والمقصود يعني تعيين مكان من البيت يصلي فيه إذا كان مريضا أو كان يعني غير قادر على الذهاب إلى المسجد أو وجد مانع يمنعه من الذهاب إلى المسجد مثل السيل الذي يأتي في الوادي وهو لا يستطيع اجتيازه عند يعني مرور السيل يعني في الوادي. فهو أراد، فعتبان بن مالك رضي الله عنه أراد من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ويصلي في مكان يتخذه مصلى، ويريد من ذلك حصول البركة في المكان الذي يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر يعني في أول النهار أو لما اشتد النهار، ولما دخل قال أي مكان تريد؟ فأشار إلى المكان فذهب وصلى بهم. ف في هذا دليل على أن صلاة النافلة جماعة يعني في بعض الأحيان إذا لم يكن هناك ملازمة واستمرار أنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة في الضحى، يعني هذه الصلاة التي في هذا المكان حيث صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعتبان ومن معهم. وفيه دليل على أن الإنسان إذا وجد ما يمنعه من حضور الجماعة مثل كون الطريق يعني حصل فيه يعني وادي وأن السيل يعني يمشي وهو لا يستطيع اجتيازه وليس هناك مسجد إلا ذلك المسجد الذي بينه وبين وراء الوادي، فإن له أن يصلي في بيته لأنه معذور، له أن يصلي في بيته لأنه معذور. وفيه التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على تحصيل الشيء الذي لامسه جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يتبركون في وضوئه وفي مخاطه وفي شعره وما إلى ذلك مما كان من جسده عليه الصلاة والسلام، وكذلك ثيابه، قصة الرجل الذي أراد أن يعني يكفن في الحلة التي لبسها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها وطلبها منه لتكون كفنة، كل ذلك تبرك بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام. لكن لا يجوز أن تتبع آثار الأنبياء، وأن إذا قيل أن هذا مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يذهبون إليه ويقصدونه، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون ذلك، ولأن عمر رضي الله عنه لما كان في طريقه إلى مكة ورأى الناس يأتون إلى مسجد ويصلون فيه فقال ما هذا؟ قالوا هذا مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، ولا فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني مثل هذه الأفعال التي يفعلونها ويتتبع مثل هذه الآثار التي ما جاء شيء يدل على قصدها وعلى اختصاصها وعلى الذهاب إليها وقصدها. أقرأ الحديث مرة ثانية. قال
عن محمود بن الربيع الأنصاري: وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئر لهم.
هذا يدل على، هذا دليل على أنه صحابي وهو من صغار الصحابة، لأنه يحكي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مجة في وجهه كما جاء في صحيح البخاري، يعني وكان عمره 5 سنوات، فهو من صغار الصحابة رضي الله عنه. وهو يروي عن عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، فقوله وكان عقل مجة يعني يتذكره صغير وعمره 5 سنوات في ذلك الوقت، ففيه يعني الدلالة على صحبته وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر أنه عمره 5 سنوات قد مجى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الماء من فمه عليه الصلاة والسلام. قال
وكان عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئر لهم. عن عتبان بن مالك السالمي: وكان إمام قومه بني سالم.
بني سالم هم جماعة من الأنصار ومنازلهم يعني دون قباء، دون مسجد قباء، يعني بني سالم هم في الطريق بين المسجد النبوي وبين مسجد قباء، وهؤلاء أهل قباء بني عمرو بن عوف، وهؤلاء بني سالم الذي منهم عثمان بن مالك.
قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت من بصري وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي.
يعني ففيه سببان: أولا ضعف البصر، والأمر الثاني كون السيل يأتي يعني في بعض الأحيان ويشق عليه اجتيازه والذهاب إلى المسجد، فأراد أن يتخذ مكانا في بيته يصلي فيه، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي في هذا المكان ليبدأ الصلاة فيه فيتخذه مصلى، يعني هذا المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على جواز اتخاذ الأماكن أو المساجد في الدور، يعني أماكن يخصصها للصلاة بحيث أنه إذا يصلي يذهب إلى هذا المكان، أو أن من يصلي يكون في هذا المكان، لا بأس بذلك، ومع أن كل مكان من البيت إذا كان طاهرا فإنه يصلى فيه.
ويشق علي اجتيازه، فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل.
وهذا من الأدب، فإن رأيت أن تأتي، يعني هذا من الأدب في الخطاب، يعني كونه يقول إن رأيت أن تفعل كذا، فهذا من الألفاظ التي فيها الأدب. نعم.
قال أفعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن فأذنت له ولم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين، ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم.
يعني صلى بهم ركعتين في الضحى، صلى بهم ركعتين في الضحى، وهذا يدل على جواز الصلاة جماعة في النافلة في بعض الأحيان إذا لم يتخذ يعني شيء ثابت وشيء يعني يلتزمه الناس، لأن هذا ما جاء فيه سنة أن الناس يلتزمون أنهم يصلون مع بعض الضحى أو يصلون مع بعض قيام الليل أو يصلون مع بعض يعني في غير رمضان قيام الليل في غير رمضان، ما جاء شيء يدل عليه، لكن إذا حصل مناسبة وحصل يعني في يوم من الأيام فصلوا فهذا يدل عليه. لكن اتخاذ ذلك ديدنا واتخاذ ذلك يعني عملا يلتزم ويداوم عليه ليس لذلك أساس.
ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم.
ثم احتبسه يعني بعد ما صلى أراد أن يجلس عنده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في انتظار الخزيرة التي أراد أن يقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. والخزيرة قيل هي لحم قطع لحم صغيرة تطبخ يعني في مع دقيق فيقال لها خزيرة قطع لحم صغيرة مع دقيق هذا يقال له خزيرة. وإذا كان بدون لحم فيقال له عصيدة. إذا كان دقيق بدون لحم أو بدون شيء معه يقال له عصيدة. وإذا كان معه قطع اللحم هذه يقال له خزيرة.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان
هو
صدوق يخطئ أخرج له النسائي في الخصائص وابن ماجه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمود بن الربيع
محمود بن الربيع أخرج له
أصحاب الكتب. عن عتبان بن مالك
عثمان مالك رضي الله عنه أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك والنسائي وابن ماجه.
محمود بن الربيع من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين ففيه رواية تابعي صغير عن صحابي صغير.
يقول هذا